الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي وفقنا لمثل هذا المجلس الطيب المبارك نجتمع فيه على ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا إن شاء الله تعالى على العمل الصالح، ونشكر للشيخين الفاضلين ما قدم من كلمات نافعة ونصائح كذلك ماتعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهكذا أيها الأحبة، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة تطلب من الراعي والرعية ومن الكبير والصغير والذكر والأنثى وكذلك جميع من في المجتمع أن يقبل على دين الله عز وجل الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقيم المرء هذا الدين في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي مجتمعه، وهكذا كذلك أن يكون قدوة حسنة بأقواله وبأعماله وبمواقفه، وأن يكون كذلك مراقبا لله عز وجل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. دين الله سبحانه وتعالى الذي يدعونا إلى أن نراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما دعانا إليه بكتابه، وما دعانا إليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. هذا هو دين الله، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة لا تدعو إلى حزبيات ضيقة ولا إلى كذلك دعوات مناطقية ولا غير ذلك من المعاني التي فيها أشياء عنصرية أو كذلك أسباب تسبب في تفرق جمع أهل الحق وإضعاف قوتهم، بل دعوة تدعو جميع أهل هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، لا تفرق بين أسود وأبيض، لا تفرق بين عربي وأعجمي، لا تفرق بين غني وفقير، لا تفرق كذلك بين قارئ ومتعلم أو غير قارئ ومتعلم، بل هي دعوة إلى دين الله عز وجل الذي جعل الناس جميعا سواسية، ولكن الكرامة في هذا الدين بتقوى الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة العظيمة في هذا الدين، ولهذا يحرص أفراد هذا الدين على أن يحصل هذا التقوى الذي أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الدعوة أيها الأحبة دعوة تدعو إلى التأمل والتدبر لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا مررت بآية فيها أمر تأمل هذا الأمر، وإذا مررت بآية فيها نهي نتأمل هذا النهي، وإذا مررنا كذلك بخبر من أخبار الأنبياء وقصة من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإننا نأخذ العظات ونأخذ العبر من هذه القصص والأخبار، ما يكون عونا لنا في إصلاح أخلاقنا وإصلاح قبل ذلك عقائدنا وإصلاح عباداتنا ومعاملاتنا. فإننا نزن أنفسنا بكل ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة تذكر هذا الإنسان بأن العمر مهما طال فهو قصير، وأن الحياة مهما امتدت فهي لها نهاية. فإذا كان كذلك فكل إنسان يعرف قدر نفسه ويخاف الله سبحانه وتعالى أنه سيقف في يوم من الأيام بين يدي الله جل وعلا، فماذا عساه أن يجيب إن هو وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فماذا عسانا أن نقول إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد أنزل إلينا كتابه وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نذكر أنفسنا بين الحين والآخر بهذه الثوابت العظيمة في دين الله عز وجل، وأن نعملها ونعمر حياتنا وأوقاتنا بما يكون به إصلاح حالنا. فالمقصود أيها الأحبة والمطلوب والشأن الأعظم هو أن نحقق هذا في حياتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في مواقفنا. فليس الشأن كل الشأن أن تعلم شيئا من دين الله عز وجل ثم تقف عند هذا العلم، ولكن الشأن كل الشأن أن تعلم ثم تعمل، الشأن كل الشأن أن تصدق ما تعتقد وما تتعلم بأعمالك وبأقوالك وبأفعالك وبمواقفك. فهنا يكون الامتحان، وهنا يكون كذلك البرهان. يا أيها الذين آمنوا، ماذا أمرنا الله عز وجل؟ بالدعوة، دعانا الله عز وجل للعمل، دعانا الله سبحانه وتعالى أن نصدق أقوالنا بأعمالنا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون ممن يقول ما لا يفعل، وأن نكون ممن يفعل ما لا يقول، بل الواجب أن نصدق أعمالنا أقوالنا، وأن كذلك نبرهن ما دعانا الله عز وجل إليه. هكذا أيها الأحبة، الواجب علينا بعد إذ علمنا ما علمنا من دين الله عز وجل وما أوجب الله عز وجل علينا من العمل، أن نجتهد أن نبرهن ذلك بصدق أقوالنا ومواقفنا وأعمالنا، وأن نجتهد كذلك في نصرة دين الله عز وجل ونحن أمام أعداء كثر، ولا يخفى علينا مكر أعداء هذا الدين في هذا الزمان، فقد اجتمعوا جميعا بجميع أنواعهم ومللهم وطوائفهم، اجتمعوا على أهل الدين الحق، أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الصادق، تكالبوا من كل حدب وصوب، يريدون أن يجعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى الدنيا، ولكن بإذن الله تعالى يخيب الله عز وجل ما يريدون. ولهذا فالواجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، وأن يحرصوا على الاجتماع والائتلاف على الحق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والزمان يعود كما بدأ، والأمر يذكرنا بما مضى، فما كان من تكالب أعداء هذا الدين في أول الأمر فإنه في هذا الزمان أشد وأعظم باجتماع ملل الكفر والشرك والنفاق والبدعة والضلالة على أهل الإسلام الحق. فلذلك علينا أن نحذر من المؤامرات الكثيرة التي يخططها ويدبرها أعداء هذا الدين على أهل الحق، على أهل السنة والجماعة. وأنتم ترون ما يحصل في عالمنا الحاضر، فإننا نرى المكائد الكثيرة والمؤامرات العظيمة التي يراد بها استئصال قوة بل ووجود أهل الحق. فالواجب على العقلاء وعلى كل من وفقه الله لمعرفة هذا الطريق أن لا يكون عونا لهؤلاء فيما يريدون، بل ينبغي أن نكون جميعا كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، وأن نكون جميعا أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن لا نفتح الثغرات ولا كذلك نعين أعداء هذا الدين على ما يريدون بالنزاع والفرقة والخصومة والمجادلة بالباطل وغير ذلك مما يضعف قوتنا ويفرق جمعنا ويعين أعداءنا على ما يريدون ويطمعون في الوصول إليه من استئصال أهل الحق، بل إن استطاعوا أن يحيدوا وجودهم لفعلوا. والله عز وجل حذرنا في آيات كثيرة كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالتنازع سبب للفشل وذهاب القوة وتسلط الأعداء. ولذلك من أعظم ما يحرص أعداء أهل الدين يحرصون على إيجاد الخصومات وأسباب الفرقة والنزاع والخصومة والجدال بالباطل بما يكون به إضعاف الصف وتفرقه، وبما يكون به كذلك سهولة دخول أمثال هؤلاء. فالحذر الحذر يا أهل هذا الدين، الحذر من كل ما يضعف دعوتنا ويضعف قوتنا ويعين أعداءنا على ما يريدون. والحمد لله الذي وفق ويسر لمثل هذه المراكز الطيبة المباركة التي هي بإذن الله حصون أمام ما يريد أعداء هذا الدين. وتعد هذه المراكز والمدارس بعد فضل الله سبحانه وتعالى حصون حصينة تعين على حفظ ثوابت هذا الدين واجتماع الناس على الخير. فلذلك ندعو أنفسنا والمجتمع جميعا أن نكون لحمة واحدة في الحفاظ على هذا الخير وتقويته والإقبال عليه، فإن ذلك معناه قوة هذا الخير في المجتمع. وأنتم ترون أثر هذه المراكز وما يلحقها من مدارس على المجتمع، ففيهم أو منهم يتخرج الخطباء والعلماء والدعاة والأئمة والمدرسون، كل هؤلاء لهم ما لهم من الأثر العظيم في المجتمع، فيكون الخير الكثير. فعلينا أن نقبل بأنفسنا وبأهالينا وأبنائنا في الإقبال على هذه المراكز بكل ما فيها، سواء كان من جهة التعليم الصباحي أو التعليم المسائي، أو كذلك حضور الدورات والأنشطة الكثيرة التي يكون بها إن شاء الله حفظ أنفسنا وأبنائنا وذرارينا ومجتمعنا من كل ما يرد على هذا المجتمع، فإنه يرد عليه من أنواع الفتن ما لا يعلمه إلا من اطلع عليه، وليس كل أحد يطلع على ذلك، ولكن نحن نرى الكثير من تلك الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وكثير من ذلك لا يعرفه الكثير من الناس. فإن مكائد أعداء هذا الدين والله إنها عظيمة عظيمة، مكائد يراد بها تحويل هذا المجتمع المسلم المحافظ الحريص على الخير إلى مجتمع منحل بعيد كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، تارة على المرأة المسلمة، وتارة على الشباب، وتارة على الروابط الأسرية، وتارة على المؤسسات التعليمية المحافظة بجميع أنواعها، لأنهم يعلمون أن وجود المرأة العفيفة المتدينة حجر عثرة فيما يريدون، لأنهم يعلمون أن وجود الشباب المتدين المتمسك بدينه حجر عثرة أمام ما يريدون، لأنهم يعلمون أن وجود تلك المراكز التعليمية والجهات المتنوعة التي تعين على تثبيت ثوابت هذا الدين حجر عثرة فيما يريدون. فلذلك تجد الدسائس الكثيرة والمكائد العديدة التي يراد منها إفساد هذا المجتمع من خلال إضعاف هذا الذي سمعتم وغيره. فالله الله معاشر المسلمين، بالحرص في الإقبال على العلم النافع بأنفسنا وأبنائنا ونسائنا وذرارينا، وبثه بالمجتمع بما يكون به بإذن الله سبحانه وتعالى حفاظ أنفسنا ومجتمعاتنا، وهكذا كذلك صد ما يريده أعداء هذا الدين من مكر عظيم بأهل هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر أكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله. طيب، هنا مجموعة من الأسئلة وهي ما شاء الله كثيرة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بالإجابة على ما تيسر منها. طيب، يقول السائل، وأحاول أختصر وأترك المقدمات، يقول: إذا أصاب الإنسان المرض المستمر ودام عدة سنوات وقد تعالج إلى الخارج ويدعو الله ليلا ونهارا ولم يحصل الشفاء والحمد لله، وهو يتوكل على الله ويصبر ويرضى ويشكر على ما أصابه، فإذا مات على هذا المرض فما هي البشارة والوعد من الله في مثل هذه المصيبة؟ أولا، ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. وكذلك ثانيا، عليه ألا ييأس من الدعاء، بل عليه أن يستمر بالدعاء بالشفاء، وأن الله عز وجل يشفيه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجاب للعبد ما لم يعجل، يعني أنه تعجله بقطع دعائه يكون سببا في عدم إجابة الدعاء. فلا تيأس، ادعو بلسان الحال ولسان المقال. لسان المقال ترفع يديك في أوقات الإجابة وتسجد لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتدعو الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر الذي يطلب كشف ما أصابه من ضر. وانظر إلى ما أخبرنا الله عز وجل عن نبي من أنبيائه وعبد صالح من عباده، كم صبر يدعو الله عز وجل سنين طوال ثم أجابه الله سبحانه وتعالى، كما في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا في نبي من أنبياء الله فكيف بك أنت؟ ولذلك ينبغي أن تسلي نفسك بما أصاب الأنبياء والصالحين من قبلك، فاصبر في الدعاء بلسان المقال وهكذا كذلك بلسان الحال، أي تعبد لله عز وجل وتقرب إلى الله بما يكون به قبول هذا الدعاء. وكذلك خذ بالأسباب، ما أنزل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهل من جهله. وبعد ذلك الأمر لله، والخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى لك. فإن أجاب الله دعاءك أو أثابك وكفر عنك من سيئاتك ورفع لك من درجاتك، وفي حديث أبي هريرة وجامعنا عن عدد من الصحابة، إن الله ليرفع العبد المنزلة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. بل بعض هذه الأدواء إذا مات الإنسان منها كتب له أجر الشهادة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرص على هذا وإن شاء الله ستجد ما يسرك في الدنيا وفي الآخرة، ولن يعدم من دعا الله سبحانه وتعالى خيرا. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ فرأينا بعض الإخوان يشددون فيه ويختلف الناس فيه، وقد يحصل فيه التهاجر، فما هو، كان يقول، الفصل في هذا؟ أرجو البيان لكي يحصل الحب والرحمة بين الإخوان. لا يخفى علينا أيها الأحبة أن أصل التصوير محرم بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد صح اللعن في المصور والتصوير، وما ذلك إلا لأن التصوير له الآثار السيئة الكثيرة على العقائد وعلى العبادات وعلى القلوب. فإن بعض الشرك الذي وقع في الأمة كان بسبب التصوير، كما أخبرنا الله عز وجل في قصة قوم نوح كيف أنهم صوروا تصاوير وجعلوا التماثيل لأناس صالحين ثم غلوا فيهم، فتتابعت الأجيال حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله. ولا يزال هذا موجود إلى يومنا هذا، فتجد من يصور صور بعض الصالحين فيغلو في حبه حتى يصل الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. ومن أنواع الشرك شرك المحبة. وهكذا كذلك من آثار التصوير السيئة أن السحرة والمشعوذون والكهنة والعرافون يستخدمون الصور في إيقاع السحر وتسلط الجن والشياطين على من يريدون التسلط عليه. ولذلك نجد انتشار السحر في هذا الزمان أكثر من قبل وسهولته، بسبب انتشار التصوير وأشياء أخرى ساعدت على سهولة تسلط هؤلاء الشياطين. وهكذا من آثار التصوير والتوسع فيه أنه سبب كذلك في أمراض القلوب من وقوع العشق وغيره من أمراض أخرى. واليوم صارت الفتنة بالتصوير أضعاف أضعاف ما كان في الزمان الأول، بل لا يخفى على العقلاء تلك المواقع الإباحية والمقاطع المشينة التي يستخدمها أهل الشر والفساد من كافرين ومنافقين وفاسقين ومفسدين، فاختطفوا قلوب الكثير من شبابنا فصاروا مرهونين بأيدي أولئك، فسقطوا في مستنقعات الرذيلة والفاحشة الحسية والمعنوية، وغير ذلك كثير من آثار التصوير السيئة. وإذا علمنا ذلك علمنا أن هذا الباب فيه خطر، ولذلك وغيره حرم الإسلام التصوير. ومع ذلك فإن الإسلام دين العدل ودين المصالح والمفاسد، فلذلك العلماء الذين أفتوا بالتحريم استثنوا صورا وقعت فيها الضرورة أو اقتضتها مراعاة المصالح من المفاسد. فمثلا ابتلي الناس بالتصوير لأجل الهويات والوثائق وغير ذلك. كذلك من وقع في مثل هذا فإنه معذور ولا شك، وهذا مما يستثنى. أو كذلك أشياء يقتضيها التعليم فيراعى فيه المصالح من المفاسد، فاستثنى العلماء صورا وأحوالا بحسب المصلحة والمفسدة، فينبغي أن تراعى مثل ذلك. ولا يعني ذلك أن نتساهل، إذن الأمر بين إفراط وتفريط. إذا كان هناك شيء مما أذن فيه العلماء أو اختلف فيه بعض أهل العلم فينبغي أن يسعنا مثل هذا الخلاف، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا الخلاف سبب لتفرقنا وتعادينا ونزع المحبة والألفة فيما بيننا، بل ينبغي أن يسعنا ما وسع غيرنا من الخلاف الذي وقع. فمثلا على سبيل المثال استخدام التصوير في باب الدعوة، كان بعض مشايخنا يرون المنع منه، يرون المنع منه كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى فترة قريبة من وفي آخر حياته رحمه الله غير رأيه لما رأى من كثرة المصالح التي تقتضيه، ولدفع مفاسد أكبر اقتضتها إباحة التصوير في صور معينة وخاصة من باب تغليب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. التصوير مفسدة، ولكن لدرء مفسدة أكبر تعد ماذا؟ مما أذن بمثله الشرع. وأذكر مرة في أحد المحاضرات، كانت محاضرة لشيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يرى تحريم التصوير ويفتي بهذا في الأسئلة ولا يزال. فأحد المحاضرات كان جهاز التسجيل الفيديو يصور، فجاءه أحد الشباب: يا شيخ ما حكم التصوير؟ قال: حرام لا يجوز. قال: وهذا الذي يصورك؟ فابتسم الشيخ، قال: لا يجوز. قال: فلماذا ترضى بهذا؟ قال الشيخ: من يجلس في مكاني؟ يعني فهمتم، الشيخ لا يريد هذا ولا يرتضيه، لكن إذا ابتعد أمثال هؤلاء المشايخ الكبار عن مثل هذه المقامات، هذا يقتضي ماذا؟ تسلط أناس آخرين ربما يكون سبب في إضلال الأمة، وهذا الذي يطمع به أعداء هذا الدين، يريدون أن يصرفوا الأمة عن العلماء الكبار ويضعون مكانهم من هم سبب في إضلال هذا المجتمع. فلذلك راعى علماؤنا ومشايخنا هذه المفسدة الصغرى وآثروها في درء مفسدة ماذا؟ مفسدة أكبر، في درء مفسدة أكبر. فهذه المسألة يختلف فيها العلماء، فمن العلماء، أنا أضرب لكم مثال، من العلماء من يرى المنع مطلقا فلا يرى التصوير، لكن من رأى أنه يرخص فيه لمثل هذا أو ما هو أوسع من هذا، يعني مثلا قد يكون إنسان ليس مضطر للتصوير ولكن يرى أن هذا يساعد في انتشار وتحسين الدعوة وقبولها للناس، يعني يقول الناس اليوم لما يسمع صوت ما يكون متفاعل لما يسمع صوت وصورة، أو حين ينقل الدرس مباشر بالصوت والصورة. فعلا في بعض المجتمعات تجد عندهم مثل هذه الرؤية، فهل هذا عذر يجعل الإنسان يفتح باب التصوير؟ بعض العلماء والدعاة يرى ذلك رخصة، وبعض العلماء والدعاة لا يرى ذلك رخصة. الأمر في هذا واسع، لا نجعل خلافنا في مثل هذه المسألة سبب لتفرقنا وتمزقنا وحصول الشقاق وذهاب الألفة فيما بيننا، بل الواجب أن نبقى على أصل الأخوة والمحبة والرحمة، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن ينظر الإنسان إليه بعمق، وهو مما كذلك تقتضيه مراعاة المصالح والمفاسد. وكما سبق أن سمعتم في الكلمة، ونحن في زمن تكالب علينا الأعداء، فكل على ثغرة، هذا الذي يدعو إلى الله بالصوتيات على ثغرة، والذي يدعو إلى الله بالمقاطع المصورة على ثغرة، وهذا الذي يرى الظهور في الشاشات والقنوات على ثغرة. المهم أن الإنسان يبقى على الثوابت، لا تجره ماذا؟ ما في المجتمع من يعني أحداث. بعض الناس إذا توسع في هذا الباب جرته السياسة، أو جرته كذلك تلك القنوات باتجاهاتها الفكرية، فينبغي الإنسان يثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علم من ثوابت الدين، فلا يرضى لنفسه أن يكون سلعة لترويج بعض القنوات، أو كذلك أن يكون وسيلة وسلم أن يستخدمه بعض السياسيين، أو أن يكون كذلك يعني بابا وطريقا لبعض كذلك المنظمات أو المؤسسات. ينبغي أن يحذر المسلم أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يحرص على أن يدعو بشيء من الاستقلالية، لا يكون تبعا لفكرة تنافي ثوابت هذا الدين ولا لغرض ينافي ثوابت هذا الدين، بغض النظر عن الوسيلة التي وقع فيها، ما دام أنه مما يسع فيه الخلاف. ننتبه لهذا، لا نقع في قاعدة شيطانية الغاية تبرر الوسيلة، لا، انتبه من هذا، ولكن نحرص قدر المستطاع أن نأخذ الوسائل المأذون فيها للوصول للغاية المطلوبة المأذون فيها. لا تجعل الغاية إذا كانت غاية صحيحة فأنت تصل إليها بأي طريق، ولو كان الطريق محرم أو كذلك يعني والعياذ بالله في شيء من الكفريات ونحوه، هذا ليس بصحيح. فهذا باختصار يعني أوضح الأمر، ولكن للأسف بعض الناس يقع فيه بإفراط وتفريط، والواجب العدل في هذا الباب. فمثلا بعض الناس يقول قد أفتى الشيخ بن عثيمين في باب التصوير بكذا وكذا والشيخ فلان بكذا وكذا، ثم إذا تنظر في حاله هل هو على هذا فقط الذي أذن فيه العلماء أم توسع في المقاطع المضحكة والفيديوهات والأفلام والمسلسلات وأشياء أخرى؟ إذن هل هذا الذي قصده الشيخ بن عثيمين أو هذا الذي قصده الشيخ فلان وفلان؟ لا، ليس هذا. إذن حصل توسع، وهذا من آثار ماذا؟ فتنة التصوير. الذي يقع في فتنة التصوير يتدرج بخطوات، فما يدري بنفسه إلا قد عشق التصوير. التصوير يورث العشق، وهذا العشق أنواع. ليس معنى العشق فقط أن تعشق امرأة أو تعشق شيئا محرما، ولكن العشق أن يتعلق قلبك ويصاب بالإدمان. من الناس من هو مدمن أفلام الأطفال، من الناس من هو مدمن كذلك يعني المسلسلات وغير ذلك. ربما بعض المسلسلات والأفلام ليس فيها شهوة، لكن الشهوة من نوع آخر. هذا مفتون بالمسلسلات البوليسية، وهذا مفتون بمسلسلات العصابات، وذاك مفتون بقصص الحب والغرام وغير ذلك. وهذا من آثار ماذا؟ تدرج في فتنة التصوير، التدرج في فتنة التصوير. فينبغي أن نحذر، فلا إفراط ولا تفريط، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم وضع مظلة في المقبرة لتقي الناس من حرارة الشمس وليستظلوا بها من المطر، وذلك أثناء الجنازة؟ إن كان في ناحية من المسجد على الوجه الذي أذن الشرع بمثله فهذا جائز. يجوز الصلاة على الجنائز في ناحية من المقبرة ليس في وسط القبور وبين القبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور. وأما أن يصلى في ناحية يكون مثل مصلى ونحو ذلك، أو يهيئ فيه ما يحتاج إليه في دفن الميت ونحو ذلك، فهذا جائز إن شاء الله، وقد أقر مشايخنا وعلماؤنا عددا من ذلك في عدد من القبور. ولعل بعضكم ممن ذهب إلى بعض الدول المجاورة تجدون في مكة والمدينة وبعض المدن شيئا من ذلك. يقول: ما حكم لعب كرة القدم في ضاحي المسجد؟ وربما بعضهم يستدل بأن الصحابة كانوا يترامون بالبطيخ في المسجد. هذا يلحق ما سبق، التوسع في المأذون فيه. يعني حديث واحد فيه أن الصحابة تمازحوا بالبطيخ ثم نجعل ذلك قاعدة ليتحول ضاحي المسجد إلى ملعب، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المساجد ليست للعب كرة القدم. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن المساجد إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، فينبغي أن يكون هذا هو الأصل. لكن لا مانع أن يحصل حديث أحيانا أو مزاح في شيء لا على وجه الاستمرار أحيانا، أما أن يكون مثل هذا الذي سأل عنه السائل فهذا ليس بصحيح. يقول: هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء في المقبرة؟ إذا كان المقصود أنه أدركه وقت الأذكار وهو في المقبرة أثناء الزيارة فلا حرج في ذلك، وأما أنه يتحين ويقصد فعل ذلك لنفسه أو للميت فهذا لم يشرع وليس هو من سنة أهل الإسلام، إنما الأذكار هذه للأحياء. وتخصيص زمان أو مكان بعبادة وذكر نص العلماء أنه من البدع والمحدثات. يقول: ما حكم الشيلات بدون إيقاع؟ توسع الناس في هذا وصارت الأناشيد والشيلات وللأسف في سيارات الكثير من الناس بديلا عن القرآن والذكر والعلم، وهذا خطأ. كونه أنه صح عن الصحابة فعل شيء من الشعر في السفر أو في الجهاد أو نحوه لا يعني ذلك أن يكون في كل حياتنا ولا أن يغلب على أوقاتنا، بل الشيء الذي أذن فيه يؤذن بضوابطه. فالشعر والحادي الذي يقال في السفر أو قد يستعمل كذلك في الجهاد أو العمل أو حتى منه ما يكون في الأعراس، هذا جاء أولا بوصف محدود، ولابد أن تكون كلماته بعيدة عن المعاني الفاسدة التي تنافي الشرع. فالتوسع في هذا الباب يعد خروج عن المأذون فيه، خروج عن المأذون فيه، ويصير من الغواية التي جاء التنبيه عليها في الشعر والشعراء، وهكذا كذلك فيما نص عليه العلماء من الأناشيد والانشغال بها، لأن كذلك يصير عند بعض الناس نوع من الإدمان. بعض الناس مدمن للأناشيد بدلا من أن ينشغل بالعلم والذكر والقرآن ونحوه، ينشغل بمثل هذه الأناشيد صباح مساء في أسفاره في ذهابه وإيابه وغير ذلك. وإذا سألت عن شيء من العلم أو القرآن تجده فارغ من ذلك، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا. يقول: ما حكم استعمال الصبغة للحواجب؟ إن قصد الصبغ بالسواد ونحوه فلا يجوز الصبغ بالسواد، لا للشعر ولا للحية ولا لكذلك الحاجب. وأما الصبغ الذي يستخدمه النساء فإن كان صبغا فيه ألوان تنافي ما عليه الفطرة فهذا كذلك نهى عنه ومنع منه كثير من العلماء. وما كان من الألوان المعتادة ولكن ليس هو لون نفس هذه المرأة مثلا كتطاقم بعض الألوان أو نحو ذلك، فاختلف فيه العلماء، والأولى ترك مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. ثم التوسع في هذا الباب يدخل على الإنسان من ضياع الوقت والمال ما هو في غنية عنه، ما هو في غنية عنه. ولذلك تجد النساء الفارغات في الغالب هن الذين اللاتي ينشغلن بمثل هذا، والذي انشغلت المرأة بما ينفعها من الخير في نفسها وأهلها وزوجها ولدها لا انشغلت عن هذا. ولا ينافي هذا التجمل بالمباح الذي لا يأخذ من الوقت والمال ما فيه كلفة، وقد نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. تدخل الآن إلى بعض المحلات النساء والصيدليات تجد أنواع الصبغات، أنواع الصبغات الأصفر والأحمر والذهبي والفضي والرمادي ودرجات الألوان. من يستخدم هذا؟ أليس نساء في المجتمع؟ طيب هذا بمال أو ليس بمال؟ بمال، ويأخذ وقت، يأخذ وقت. ولذلك بعض العلماء يقول الأولى ترك مثل هذا ولا يصل إلى التحريم، ولكن كما قلنا يأخذ من المال والوقت ما المسلم والمسلمة في غنى عنه، والله المستعان. يقول: ما حكم مس ذكر الصغير؟ هل يعيد الوضوء؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح والأحوط والله أعلم أنه يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من مس ذكر أو فرجه فإنه يدخل في حكم نقض الوضوء. يقول: يختلف بعض طلبة العلم في عدد من المسائل فيقع شيء من النزاع، فنرجو النصيحة في أدب الخلاف والموقف من هذا. قد تقدم معنا أنه الواجب على أهل الإسلام الحذر من أسباب الفرقة والاختلاف والحرص على سد هذه الأبواب، وأن يبذلوا كل ما يعين على اجتماع الكلمة والصف والحق، والحذر من كذلك الغلو في المسائل التي لا ينبغي أن يغلى فيها. ومن ذلك ما يسع فيه الخلاف، ينبغي أن يسعنا ما وسع من سبقنا من العلماء والأئمة ومن حضرنا كذلك من علمائنا وأئمتنا، فلا ينبغي أن نجعل المسائل التي يسع فيها الخلاف سبب للشقاق والنزاع والفرقة والولاء والبراء الضيق، بل والتهمة بالإسلام والسنة بسبب مسائل يسع فيها الخلاف. هذا خطأ، وليس هذا من منهج الإسلام الصحيح ولا من طريقة مشايخنا وعلمائنا الذين عرفنا منهم يعني العدل وكذلك النصيحة لهذه الأمة. فينبغي أن نعيد النظر في الكثير من المسائل التي يسع فيها الخلاف، فينبغي أن يسعنا مواسع من قبلنا. ولا تكن يا أخي فرعونيا، ما أريكم إلا ما أرى، لا، ينبغي أن يسعك ما وسع غيرك. كم بقينا من الوقت؟ انتهى. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.